أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الثاني عشر بعد المئة الأولى من تفسير جزء عامة، نحن فيه مع سورة عبس. سبق لنا ثلاث لقاءات مع السورة من خلال عون الرحمن في تفسير القرآن. هذا هو الدرس الحادي عشر بعد المئة. نعم، حسبت أنا يوم السبت كنت معتذر. صحيح، يوم السبت أنا اعتذرت، كان آخر الدروس يوم الخميس، كان نصف درس، وكان الدرس 110. الجمعة أجازة، السبت اعتذار، الأحد رياض الصالحين، إذن اليوم الاثنين هو الدرس الحادي عشر بعد المئة. أسأل الله عز وجل أن يشفي أخانا الشيخ علي، أن يعفو عنه، لأنه هو الحقيقة بيكون منزل الدروس لي يومين، منزلش الدروس في التليجرام اللي برجع عليها وبعرف الدرس اللي أنا وقفت عليه ورقم الدرس. شفاه الله وعفاه، وأسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. فأخذنا مع سورة العبس درسين ونصف أو ساعتين ونصف مع عون الرحمن في تفسير القرآن. حقيقة الفكرة التي أخذناها من خلال هذا التفسير كانت فكرة كافية ووافية بفضل الله تعالى. وكما قلت وذكرت، عندي من التفاسير ما يغنيني عن الإعادة والتكرار، لكن ليس هذا من منهجنا في الإبريز الذي حرصنا أن نأخذ فيه أفضل ما في التفاسير، وأن نجمع كل معلومة حول السورة التي نحن بصدد تفسيرها، والتي يعني إما من التفاسير القديمة أو التفاسير الحديثة، ولعل هذه إن شاء الله تكون في الكتاب زبدة التفاسير. والآن نحن نتقرب إلى الله عز وجل بتدبر كتابه وتفسير آياته، لذلك نبحث عن كل معنى يمت بصلة إلى الآيات أو إلى السور، لماذا؟ حتى لا تفلت منا معلومة، وحتى لا تضيع منا يعني حكمة من الحكم، بل الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. فنبدأ الجولة مع عدد من التفاسير التي نحبها، بإذن الله تبارك وتعالى. ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. نعوذ بالله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع بعض التفاسير الموجزة لسورة عبسة لمن رام اختصارا، لطالب العلم المبتدئ، لمن رغبته الاختصار. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة عبس مكية 40 آية. عبس وتولى، عبس كلح وتولى أعرض. أن جاءه الأعمى، لأن، أن بمعنى لأن، جاءه الأعمى عبد الله بن أم مكتوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو أشراف قريش إلى الإسلام، فجعل يناديه ويكرر نداء ولا يدري أنه مشتغل بدعوته لصناديد الكفر وأشراف مكة، حتى ظهرت الكراهية في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فعبس وأعرض عنه وأقبل على القوم الذين يكلمهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. لعل الأعمى يزكى، يتطهر من ذنوبه بالإسلام، وذلك أنه أتاه يطلب الإسلام ويقول له علمني مما علمك الله، أو يذكر يتعظ فتنفعه الذكرى أي الموعظة. أما من استغنى عاتبه عز وجل فقال أما من استغنى أثري بالمال ومن المال فأنت له تصدى، تقبل عليه وتتعرض له. أبي بن خلف تاجر كفار مكة ومن معه، وما عليك ألا يزكى، أي شيء عليك في ألا يسلم، لأنه ليس عليك إسلامه، إنما عليك البلاغ. وأما من جاءك يسعى، أي هذا الأعمى يعود الحديث إليه مرة أخرى، وهو يخشى، وهو يخشى أي يخشى الله تبارك وتعالى، فأنت عنه تلهى تتشاغل. كلا ردع وزجر، أي لا تفعل مثل ما فعلت. إنها تذكرة، إنها آيات القرآن تذكرة، تذكير للخلق. فمن شاء ذكره، يعني القرآن، في صحف مكرمة، ثم أخبر بجلالته في اللوح المحفوظ عنده، فقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. مرفوعة رفيعة القدر، مطهرة لا يمسها إلا المطهرون، بأيدي سفرة كتبه وهم الملائكة، كرام بررة جمع بار. ثم قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره. قتل بمعنى لعن، لعن الإنسان الكافر، يعني عتبة ابن أبي لهب. ما أكفره، ما أشد كفره، عتبة ابن أبي لهب وشيبة والوليد وأبي بن خلف وهؤلاء الكفار الصناديد. قتل الإنسان ما أكفره، ما أشد كفره، من أي شيء خلقه، استفهام معناه التقرير. ثم فسر فقال: من نطفة خلقه فقدره، أطوارا من علقة من بعد المضغة، لا نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن خرج من بطن أمه. وهو قوله في الآية بعدها: ثم السبيل يسر، أي يسر له طريق خروجه من بطن أمه. رحم ضيق عبارة عن سنتيمترات يخرج منه هذا الإنسان، وهو يعني قد يكون 3 كيلوات أو 4 أو قبل أكثر أو أقل. ثم السبيل يسره، ثم أماته أي قبض روحه فأقبره، أي جعل له قبرا يوارى فيه، ولم يجعله ممن يلقى إلى السباع والطير. ثم إذا شاء أنشره، أحياه بعد موته، ولأنه مستقبل قال شاء وربط ذلك بمشيئته جل وعلا. كلا لما يقض ما أمره، كلا حقا. إذن في فرق بين كلا الأولى الزجر والردع، وكلا هنا التي هي حقا. لما بمعنى لم يقضي هذا الكافر ما أمره، أي ما أمره به ربه. كلا لما يقضي ما أمره، كلا حقا. لما بمعنى لم، ولكن تفيد القرب. يقضي هذا الكافر ما أمره به ربه. ثم قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، نظرة تأمل وتدبر واعتبار، كيف قد أقدره ربه، أو كيف قدره له ربه ودبره له. فلينظر الإنسان لطعامه كيف قدره ربه ودبره له. أنا صببنا الماء صبا، أي المطر نزل من السحاب. ثم شققنا الأرض شقا، بالنبات. فأنبتنا فيها حبا، حبوب كالبر والقمح والشعير والحنطة والبقول، وعنبا وقضبا، وعنبا مثال للفواكه، وقضبا الرطب، الأشياء الخضراء الرطبة. وزيتونا ونخلا، كلاهما معروف. وحدائق غلبا، أي بساتين كثيرة الأشجار. وفاكهة وأبا، أي الكلأ الذي ترعاه الماشية، الأب الكلأ الذي ترعاه الماشية. متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا بمعنى منفعة لكم، 7 أصناف المذكورة، ولأنعامكم الصنف الأخير الأب، حشيش والبرسيم والجراو. يبقى فأنبتنا فيها حبة وعنبة وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة، هذه 7 للإنسان، وأبة للحيوان. متاعا لكم ولأنعامكم. ثم قال: فإذا جاءت الصاخة، فإذا جاءت الصاخة، الصيحة العظيمة، صيحة القيامة، وهو اسم من أسماء يوم القيامة، صاخة والطامة والحاقة والقارعة والواقعة، وهي أفعال تكون مقدمات هذا اليوم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لا يلتفت إلى واحد منهم لشغله بنفسه، وهو قوله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي يشغله عن شأن غيره. ثم قال تعالى: وجوه يومئذ مسفرة، أي مضيئة، ضاحكة مستبشرة، فرحة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ووجوه يومئذ عليها غبرة، غبار، ترهقها قترة، تغشاها ظلمة وسواد، أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك أهل هذه الحال هم الكفرة الفجرة، نعوذ بالله تعالى منهم ومن أعمالهم. وبذا انتهى تفسير الواجزي تفسير الواحدي في الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي. نموذج آخر من التفسير الموجزة مثلا المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وقد جاء فيه: بدأت هذه السورة بعتاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان من إعراضه عن ابن أم مكتوم حين جاءه راغبا في العلم والهداية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا بدعوة سادة قريش رجاء أن يستجيبوا له فيسلم بإسلامهم خلق كثير. ثم ذكرت الإنسان بنعم الله عليه منذ نشأته إلى نشوره، ختمت بالحديث عن يوم القيامة مبينة أن الناس فيه فرقتان: مؤمنة مستبشرة وكافرة فاجرة. قوله تعالى: عبس وتولى، أي تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ضائقا معرضا، أن جاءه الأعمى، لأن جاءه الأعمى يسأل عن أمر دينه، وما يدريك لعله يزكى، لعل هذا الأعمى يتطهر بما يتلقاه عنك، أو يذكر بمعنى يتعظ، فتنفعه الذكرى فتنفعه العظة. أما من استغنى بثروته وقوته فأنت تقبل عليه وتهتم بتبليغه دعوتك، فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأي شيء عليك إذا لم يتطهر بالإيمان. هذا كلام من يعلم خلقه، ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم، ويرجو هداية قومه، وكان يحزن جدا لعدم إيمانهم، حتى قال الله له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وما عليك ألا يتزكى، أي أي شيء عليك إذا لم يتطهر بالإيمان. وأما من جاءك يسعى يسرع لطلب العلم والهداية وهو يخاف الله وهو يخشى، يخاف الله، فأنت عنه تلهى، يعني أنت عنه تتشاغل. كلا، إنها تذكرة، أي حقا إنها تذكرة. وهنا فسر كلا بمعنى حقا، وهي تحتمل المعنيين، كلا زجر وردع، وكلا حقا. إن هذه الآيات عظة. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، اتعظ بالقرآن، في صحف مكرمة عند الله تعالى، مرفوعة مطهرة، عالية القدر والمكانة، منزهة عن كل نقص. يبقى مرفوعة أي عالية القدر والمكانة، مطهرة منزهة عن كل نقص، بأيدي سفرة ملائكة جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله، كرام بررة أخيار محسنين. ثم قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره، هلاكا للإنسان ما أشد كفره، من أي شيء خلقه، أما يتذكر حقيقة أصله ومن أي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدره، أي من ماء مهين بدأ خلقه فقدره أطوارا، ثم السبيل يسره، ثم يسر له الطريق. وهنا فسرها بمعنى آخر، فسر يسر له طريق الإيمان وأعلمه به، وهي يعني هذه السبيل يسره، يسر خروجه من بطن أمه إلى دنيا الناس. ثم أماته فأقبره، أي كرمه بأن يقبر وليس كسائر الحيوانات والطيور تلقى لتأكلها السباع أو لتتعفن وتنبعث رائحتها. ثم إذا شاء أنشره، أحياه بعد الموت. كلا لما يقضي ما أمره، حقا لما يقضي الإنسان مع امتداد حياته في الدنيا ما أمره الله به من الإيمان والطاعة، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فليتأمل الإنسان شأن طعامه، كيف دبرناه ويسرناه، أنا صببنا الماء صبا، أنا أنزلنا الغيث، إنا أنزلنا الغيث من السماء إنزالا، ثم شققنا الأرض شقا، أي بالنبات، فأنبتنا فيها حبا يقتات به الناس، وعنبا فاكهة، وقضبا نباتا يؤكل رطبا. قلنا كسائر الخضروات، وزيتونا ونخلا، زيتونا طيبا ونخلا مثمرا، وحدائق غلبا، ملتفة الأغصان، غلبا ملتفة الأغصان، وفاكهة وأبا، فاكهة ثمارا يتفكه بها، وأبا عشبا تأكله البهائم، متاعا لكم ولأنعامكم، أنبتنا ذلك متاعا لكم ولأنعامكم. ثم انتقل إلى التذكير باليوم الآخر، فإذا جاءت الصاخة، أي صيحة القيامة التي تصم الآذان، يوم يفر المرء من أخيه، يفر يهرب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. صاحبة هنا يعني الزوجة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ من هؤلاء في هذا اليوم شأن يشغله بنفسه ويشغله عن الآخرين. وجوه يومئذ مسفرة، مضيئة، مشرقة، مسرورة بنعيم الله عز وجل، ضاحكة مستبشرة، بنفس المعنى، مسفرة مضيئة، ضاحكة مستبشرة، مشرقة مسرورة بنعيم الله تعالى. اللهم اجعلنا منهم. ووجوه يومئذ عليها غبرة، أي عليها في هذا اليوم غبار وكدورة، كدرة، ترهقها قترة، تغشاها ظلمة وسواد، نعوذ بالله، أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك أصحاب هذه الوجوه الكفرة الفجرة، نعوذ بالله تعالى أن نكون منهم. نموذج آخر، نموذج آخر للتفاسير الموجزة، وليكن التفسير الميسر لمجموعة من العلماء، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أي ظهر التغير والعبوس في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض. لأجل أن الأعمى الذي هو عبد الله بن أم مكتوم جاءه مسترشدا، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام منشغلا بدعوة كبار قريش إلى الإسلام، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، وأي شيء يجعلك عالما بحقيقة أمره، لعله بسؤاله تزكو نفسه وتتطهر، على عكس الآخرين الذين تتعرض بالدعوة لهم، أما من استغنى فأنت له تصدى. أما من استغنى عن هديك وعن دينك فأنت له تصدى، تتعرض له وتصغي لكلامه، وما عليك ألا يزكى، أي شيء عليك ألا تطهر من كفره، إن عليك إلا البلاغ، والهداية ليست لك، ليس لك من أمر شيء، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، وأما من كان حريصا على لقائك وطلب العلم منك وهو يخشى الله من التقصير في الاسترشاد فأنت عنه تلهى، أي تتشاغل، كلا، ليس الأمر كما فعلت يا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقال هذا القرآن من كلام محمد، انظر العتاب، عتاب واضح، محمد يعاتب نفسه لمن زعم أن القرآن ألفه محمد عليه الصلاة والسلام. ليس لك، ليس الأمر كما فعلت يا محمد، إن هذه السورة موعظة لك ولكل من شاء الاتعاظ، كلا، إنها تذكرة، فمن شاء ذكره، أي فمن شاء ذكر الله وأتم بوحيه. أو ذكره الله عز وجل ورفع ذكره في صحف مكرمة، هذا الوحي هذا القرآن في صحف معظمة موقرة مرفوعة مطهرة، مرفوعة عالية القدر مطهرة من الدنس والزيادة والنقص، بأيدي سفرة، بأيدي ملائكة كتبة سفراء بين الله وخلقه، كرام بررة، كرام الخلق أخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة. ثم قال: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، ألم يرى من أي شيء خلقه الله أول مرة؟ من نطفة خلقه فقدره، خلقه الله من ماء قليل وهو المني فقدره أطوارا، ثم السبيل يسره، ثم بين له طريق الخير والشر، ثم أماته فأقبره، جعل له مكانا يقبر فيه، ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء سبحانه أحياه وبعثه بعد موته للحساب والجزاء. كلا لما يقض ما أمره، ليس الأمر كما يقول الكافر ويفعل، فلم يؤد ما أمره الله به من الإيمان والعمل بطاعته. ثم قال الله: فلينظر الإنسان إلى طعامه، فليتدبر الإنسان كيف خلق الله طعامه الذي هو قوام حياته. أنا صببنا الماء صبا، أنزلناه من السحاب إلى الأرض، ثم شققنا الأرض شقا، بما أخرجنا منها من نبات شتى، فأنبتنا فيها حبا، الحبوب، ويمكن تضاف إليها البقول، وعنبا فاكهة، وقضبا علفا للدواب، أو القضبة الأشياء التي هي خضروات رطبة، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، عظيمة الأشجار، وفاكهة وأبا، ثمارا وكلأ يكون للأنعام، متاعا لكم ولأنعامكم، تنعمون بها أنتم وأنعامكم. ثم قال جل وعلا: فإذا جاءت الصاخة، الصيحة يوم القيامة التي تصم من هولها الأسماع، يوم يفر المرء من أخيه، لهول ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، صاحبته زوجه وبنيه معروفة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أمر يشغله ويمنعه من الانشغال بغيره. ثم قال: وجوه يومئذ مسفرة، أي وجوه أهل النعيم في ذلك اليوم مستنيرة،
ضاحكة مستبشرة مسرورة فرحة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. ووجوه يومئذ عليها غبرة، وجوه أهل الجحيم مظلمة مسودة، ترهقها قترة، تغشاها ذلة، نعوذ بالله. أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك الموصوفون بهذا الوصف هم الذين كفروا بنعم الله وكذبوا بآياته وتجرأوا على محارمه بالفجور والطغيان. نسأل الله العفو والعافية. وأنتقل بحضراتكم إلى تفسير آخر من التفاسير الموجزة مع أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال في الآية: عبس، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى كلح وجهه وتغير، وتولى أي أعرض، والمعنى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وهذا عتاب لطيف يعاتب به الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. فالذي عبس بمعنى قطب وجهه وأعرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأعمى الذي لأجله عبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه هو عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى، أحد المهاجرين، ابن خال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين. وسبب هذا العتاب الكريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مكة يوما ومعه صناديد قريش، عتبة وشيبة ابن ربيعة وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف، يدعوهم إلى الإسلام مجتهدا معهم يرغبهم ويرهبهم طمعا في إسلامهم. فجاء عبد الله بن أم مكتوم ينادي: يا رسول الله، أقرئني وعلمني مما علمك الله. وكرر ذلك مرارا، فانزعج لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه لحديثه مع القوم، فعبس وتولى عنه لا يجيبه. وما إن عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى منزله حتى نزلت هذه الآيات: عبس وتولى أي قطب وأعرض أن جاءه الأعمى، وما يدريك أي وما يعلمك أنه يزكى بما يطلب من القرآن والسنة، أي يريد زكاة نفسه وتطهير روحه بما يتعلمه منك، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي وما يعلمك لعله بندائه لك وطلبه منك أن يتذكر بما يسمع منك فيتعظ به وتنفعه الذكرى منك، إنه مقبل عليك لا معرض عنك ولا مستغن عن دعوتك. وهذا الذي يعلمه الله عز وجل وأنزل به القرآن، على عكس ما لا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كل همه يريد هداية كبار القوم وصناديد الكفر. فبإسلامهم تسلم مكة عن بكرة أبيها، يمكن ذلك. ومن هدايات الآية: واحد، بيان مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أشرف مقام وأسماه، دل على ذلك أسلوب عتاب الله تعالى له، حيث خاطبه في أسلوب شخص غائب حتى لا يواجهه بالخطاب فيؤلمه، فتلطف معه، ثم أقبل عليه بعد أن أزال الوحشة يخاطبه: وما يدريك، لم يقل عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، إنما قال عبس وتولى، كأنه يتكلم عن غائب. ولكنه بعد ذلك قال: وما يدريك لعله يزكى، فخاطبه، وفيه التحول من الغيبة إلى الخطاب، وفيه إثبات ما جاء في الخبر: أدبني ربي فأحسن تأديبي، فقد دلت الآيات عليه، وإن لم يصح الحديث سندا صح معنى ومتنا. ومن هدايات الآية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأديب ربه له مستوى لم يبلغه سواه، فقد كان إذ جاءه ابن أم مكتوم يوسع له في المجلس ويجلسه إلى جنبه ويقول له مرحبا بالذي عاتبني ربي من أجله، وولاه على المدينة مرات، وكان مؤذنا له في رمضان. ومن هدايات السورة أو الآيات استحالة كتمان الرسول صلى الله عليه وسلم لشيء من الوحي، فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لو كان للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا من وحي الله لكتم عتاب الله تعالى له في عبس وتولى. وذكرت في رواية أخرى وفي قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أي لأجل أن جاء عبد الله ابن أم مكتوم فقطعه عما هو مشغول به من دعوة بعض أشراف قريش للإسلام، أن جاءه الأعمى وما يدريك وما يعلمك أنه يزكى بما يطلب من القرآن والسنة لعله يزكى أي يتطهر من الذنوب، يريد زكاة نفسه وتطهير روحه بما يتعلمه منك، أو يذكر فتنفعه الذكرى، يذكر يتعظ فتنفعه الذكرى أي الموعظة، أو يذكر فتنفعه الذكرى أي وما يعلمك لعله بندائه لك وطلبه منك أن يتذكر بما يسمع منك فيتعظ به وتنفعه الذكرى منك. النبي عليه الصلاة والسلام لو ترك لنفسه لأقبل على ابن أم مكتوم وهش له وبش قال تعالى وجلس، لكن هو يعلم أن هذا الصنيع الذي سيفعله عليه الصلاة والسلام لو فعله ينظر صناديد الكفر بعضهم لبعض، ينظر بعضهم لبعض ليقول أرأيتم هذا الذي جئتم تسمعون منه دعوته وتريدون أن تتبعوا دينه، هذا الذي أقبل على هذا الأعمى الفقير وأعرض عنكم وترككم، هلموا قوموا بنا، هذا لا يحترم الناس ولا يعرف أقدار الناس. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يدرك ذلك جيدا، ولو فعل أنه أقبل على ابن أم مكتوم لرأينا هذا من القوم في منتهى الوضوح، لكن الله عز وجل الذي يعلم حقيقة القوم، ربما جاءوا تضيع وقت، ربما جاءوا لمعرفة ما وراء محمد، ربما جاءوا وقصدهم السخرية والاستهزاء، لو لم يكن هذا فهم كما قال الله أنهم في حالة استغناء. أما من استغنى عن الإيمان والعلم والدين بالمال والجاه، استغنى عن الإيمان والإسلام وما عندك من العلم بالله والمعرفة، استغنى بماله وشرفه في قومه، فأنت له تصدى، تصدى أي تقبل عليه وتتصدى له وتتعرض له مقبلا عليه، تهش له وتبش رجاء أن يسلم رجاء أن يهتدي، وما عليك ألا يزكى أي ليس عليك بأس في عدم تزكيته نفسه بالإسلام، وما عليك ألا يزكى أي وأي شيء يلحقك من الأذى إن لم يتزكى ذلك المستغني عنك بشرفه وماله. وكرر تعالى العتاب بالكلمات العذاب، فقال وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يسعى في طلب الخير من العلم والهدى، وأما من جاءك مسرعا وهو الكفيف الضرير المعذور يجري وراءك يناديك بأحب الأسماء إليك يا رسول الله، والحال أنه يخشى الله تعالى ويخاف عقابه، فلذا هو يطلب ما يزكي به نفسه ليقيها العقاب والعذاب. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى تتشاغل عنه بغيره، كلا إنها تذكرة، كلا لا تعد لمثل ذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنها تذكرة أي الآيات عظة للخلق، كلا لا تفعل مثل هذا مرة أخرى، إنها تذكرة أي هذه الآيات وما تحمل من عتاب حبيب إلى حبيب موعظة، فمن شاء ذكره، فمن شاء من عباد الله ذكره أي ذكر هذا الوحي والتنزيل في صحف مكرمة أي عند الله، مرفوعة مطهرة، مكرمة عند الله مرفوعة في السماء مطهرة منزهة عن مس الشياطين لها، بأيدي سفرة كرام بررة، السفرة كتب ينسخونها من اللوح المحفوظ، والمعنى بأيدي سفرة كرام بررة أي مطيعين لله صادقين، هم الملائكة كتبة ينسخونها من اللوح المحفوظ، وما أقرب هذا الوصف من مؤمن كريم النفس طاهر الروح يحفظ كتاب الله ويعمل به، بيده مصحف يقرأه ويرتل كلام الله فيه. وقد جاء في الصحيح إن هذا العبد الذي وصفت مع السفرة الكرام البررة، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، بأيدي سفرة كرام بررة، مطيعين لله وهم الملائكة. وفي الحديث الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، مع والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر التعتع. ثم قال جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره، الإنسان قتل بمعنى لعن، الإنسان هنا الكافر، ما أكفره أي ما حمله على الكفر، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه، إنه خلقه من نطفة قذرة مستقذرة يستحي الإنسان منها إذا سقطت على ثوبه ولا يلقى بها أضيافه، منها خلق، من نطفة خلقه فقدره، أي من نطفة إلى علقة إلى مضغة، فبشر سوي، إنها أطوار، نطفة فعلقة فمضغة، اختصرت هنا وفصلت هناك في سورة المؤمنون، في سورة الحج، في سورة فاطر، في سورة غافر. أمن أن هذا حاله أمن أن هذا حاله يليق به أن يكفر؟ يعني أمن كان هذا حاله يليق به أن يكفر ويتكبر ويستغني عن الله؟ فلينظر إلى مبدأه ومنتهاه وما بينهما. مبدأه نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بينهما حامل العذرة. كيف يكفر؟ كيف يتكبر؟ كيف يظلم؟ كيف يتجبر؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، أي سبيل الخروج من بطن أمه. فلولا أن الله تعالى يسر له طريق الخروج من بطن أمه والله ما خرج. ثم أماته فأقبره، أماته بدون استشارته ولا أخذ رأيه، فأقبره، هيأ له من يقبره، وإلا لأنتن وتعفن وأكلته الكلاب. ثم إذا شاء أنشره، إذا شاء إحياءه أحياه. كلا، أما يصحو هذا المغرور؟ أما يفيق هذا المخدوع؟ كلا لما يقض ما أمره. كلا، إما بمعنى الزجر والردع، وإما بمعنى حقا. كلا حقا، أو ليس الأمر كما يدعي الإنسان أنه أدى ما عليه من الحقوق. لما يقض ما أمره، أي ما كلفه به من الطاعات والواجبات في نفسه وماله. لما يقض ما أمره، فما له لا يقض ما أمره ربه من الإيمان به وطاعته. ثم قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه، كيف قدر ودبر له. فلينظر الإنسان إلى طعامه الذي حياته متوقفة عليه، كيف يتم له بتقدير الله تعالى وتدبيره، لعله يذكر فيشكر. لك الحمد ولك الشكر، لك الحمد يا ربنا كالذي تقول وخيرا مما نقول. لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا. كالبر والشعير والذرة وسائر الحبوب المقتاتة. فأنبتنا فيها حبا وعنبا يأكله رطبا ويابسا، رطبا فاكهة ويابسا الزبيب، وقضبا هو النبات الرطب يقضب، أي يقطع مرة بعد مرة، وهو منه علف البهائم. وزيتونا ونخلا، زيتونا يأكله حبا ويدهن به زيتا، ونخلا يأكله، يأكل ثمره بسرا ورطبا وتمرا. وحدائق غلبا، أي كثيرة الأشجار، والواحدة غلباء كحمراء كثيفة الشجر، ومعناها بساتين ملتفة الأشجار كثيرتها، الواحدة منها غلباء. وفاكهة وأبا، فاكهة ما يتفكه به من سائر الفواكه، والأب التبن وما ترعاه البهائم، فالفاكهة لكم، والأب الأب عرف علف لدوابكم، لذا ختم متاعا لكم ولأنعامكم، أي ما تقدم ذكره منفعة لكم ولأنعامكم التي هي الإبل والبقر والغنم، فهذه المذكورات بعضها متاعا لكم أي منافع تتمتعون بها، وبعضها لأنعامكم وهو القضب أو الأب منفعة لها تعيش عليها، فبأي وجه تكفر بربك أيها الإنسان؟ متاعا لكم ولأنعامكم. ثم انتقل الحديث إلى القيامة للتذكير والعظة، فإذا جاءت الصاخة أي النفخة الثانية الصاخة وهي القيامة، ولعل تسميتها بهذا الاسم الصاخة نظرا إلى نفخة الصور التي تصخ الأذان أي تصمها، بمعنى تصيبها بالصمم لشدتها، قيل هي النفخة الثانية، يمكن أن تكون الأولى أيضا. والمعنى بعدما بين تعالى بداية أمر الإنسان في حياته ومعاشه فيها، ذكر تعالى معاده ومآله فيها، فقال عز من قائل فإذا جاءت الصاخة، ومن هدايات الآية بيان شدة الهول يوم القيامة، يدل عليه فرار المرء من أقربائه وخطر التبعات على العبد يوم القيامة، وهي الحقوق التي يطالب بها العبد يوم القيامة، وشدة الهول والفزع تنسي المرء يوم القيامة أن ينظر إلى عورة أحد من أهل الموقف، وثمرة الإيمان والتقوى تظهر في الموقف نورا على الوجه وإشراقا له وإضاءة، وثمرة الكفر والفجور تظهر ثم تظهر ظلمة وسوادا على الوجه وغبارا نعوذ بالله. وفي الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء بعرض صورة من صورها، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه، وهؤلاء أقرب الناس إليه، ومع هذا يفر عنهم أي يهرب خشية أن يطالبوه بحق لهم عليه فيؤخذ به، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أي حال تشغله عن شأن غيره، والمعنى لكل امرئ منهم يومئذ شأن أي حال وأمر يغنيه عن السؤال عن غيره ولو كان أقرب قريب عليه. هنا ورد أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة يا نبي الله كيف يحشر الرجال؟ قال حفاة عراة. ثم انتظرت ساعة فقالت يا نبي الله كيف يحشر النساء؟ قال كذلك حفاة عراة. قالت وسوءتاه من يوم القيامة. قال وعن ذلك تسألين؟ إنه قد نزلت علي آية لا يضرك كان عليك ثياب أم لا. قالت أي آية هي يا نبي الله؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم قال تعالى وجوه يومئذ مسفرة أي مضيئة مشرقة ضاحكة مستبشرة، وهي وجوه المؤمنين والمؤمنات أهل التقوى وجوههم حسنة مشرقة بالأنوار، مستبشرون بالقدوم على ربهم والنزول بجواره الكريم، نسأل الله من واسع فضله. ووجوه يومئذ عليها غبرة، أي غبار. وجوه يومئذ، يوم تقوم القيامة ويحشر الناس لفصل القضاء، عليها غبرة، غبار، ترهقها قترة، أي ظلمة من سواد، ومعناها ترهقها، ومعنى ترهقها تغشاها، فتغشاها قترة، ظلمة وسواد. أولئك الذين عليهم الغبرة وتغشاهم القترة، من؟ أولئك هم الكفرة الفجارة، نعوذ بالله، أي الجامعون بين الكفر والفجور، هم الكفرة في الدنيا الفجرة فيها، الذين عاشوا على الكفر والفجور وماتوا على ذلك. والفجور هو الخروج عن طاعة الله تعالى بترك الواجبات وغشيان المحرمات كالربا والزنا وسفك الدماء، نسأل الله العفو والعافية. وأختم هذه التفاسير الموجزة، أختم هذه التفاسير الموجزة وفيها تعويض للوقت السابق الذي أخذنا بعض الوقت دون البعض والنصف دون الآخر، نختم بتيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: سورة عبس مكية، الآيات الأولى، سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، وجاءه رجل من الأغنياء، وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق، فمال صلى الله عليه وسلم أصغى إلى الغني وصد عن الأعمى الفقير رجاء لهداية ذلك الغني وطمعا في تزكيته، فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف، فقال عبس، أي في وجهه، وتولى في بدنه، أن جاءه الأعمى. أن جاءه الأعمى، لأجل مجيء الأعمى له، ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليه، فقال: وما يدريك لعله يزكى. أي ما يدريك، أي الأعمى، لعله، أي الأعمى، يزكى، أي يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يتذكر ما ينفعه فيعمل بتلك الذكرى. وهذه فائدة كبيرة هي المقصودة من بعثة الرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين. أما من استغنى، الذي لا يسأل ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك من هو أهم منه، فإنه لا ينبغي لك، فأنت له تصدى. وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني وما عليك ألا يزكى، فإنه ليس عليك ألا يزكى، فلو لم يتزكى فلست بمحاسب على ما عمله من الشر. وأما من جاءك يسعى، فإقبالك على من جاء بنفسه مفتقرا لذلك منك هو الأليق الواجب، وهو يخشى، يخاف الله عز وجل، فأنت عنه تلهى. فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة، وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره. كلا إنها تذكرة، أي حقا إن هذه الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه، ويبين الرشد من الغي. فإذا تبين ذلك فمن شاء ذكره أي عمل به، كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها، فقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، مرفوعة القدر والرتبة، مطهرة من الآفاق وعن أن تنالها أيض الشياطين أو يسترقوها، مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة هم الملائكة الذين هم السفراء بين الله وبين عباده، كرام بررة، كرام كثير الخير والبركة، بررة قلوبهم وأعمالهم، وذلك كله حفظ من الله لكتابه أن جعل السفراء فيه إلى الرسل، الملائكة الكرام أن جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء، ولم يجعل للشياطين عليه سبيلا، وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول. ولكن مع هذا أبى الإنسان إلا كفورا، لذا قال بعدها قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره لنعمة الله، وما أشد معاندته للحق بعدما تبين من أي شيء خلق، وهو ما هو، هو من أضعف الأشياء، من نطفة خلقه فقدره، خلقه الله من ماء مهين ثم قدر خلقه وسواه بشرا سويا وأتقن قواه الظاهرة والباطنة، ثم السبيل يسره، يسر له الأسباب الدينية والدنيوية وهداه السبيل وبينه وامتحنه بالأمر والنهي، ثم أماته فأقبره، أكرمه بالدفن ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض، ثم إذا شاء أنشره أي بعثه بعد موته للجزاء. فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف، لم يشاركه فيه مشارك. كلا لما يقض ما أمره، وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله ولم يقض ما فرضه عليه، بل لا يزال مقصرا تحت الطلب. ثم قال الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه، ثم أرشده تعالى إلى النظر والتفكر في طعامه كيف وصل إليه بعدما تكررت عليه طبقات عديدة ويسره له، فقال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، أي أنزلنا المطر على الأرض بكثرة، الحمد لله، الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا، ثم شققنا الأرض شقا، شققنا الأرض للنبات شقا فأنبتنا فيها حبا، أصنافا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية، حبا وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها، وعنبا معروف، وقضبا وهو القت، القت لعلها القتة أو القثاء القثاء، وزيتونا ونخلا وخص هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها. حدائق غلبة أي بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة، وفاكهة وأبا الفاكهة ما يتفكه به الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمان وغير ذلك، والأب ما تأكله البهائم والأنعام، ولهذا قال متاعا لكم ولأنعامكم، لأنعامكم التي خلقها الله وسخرها لكم. فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه، وبذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق بأخباره. ثم قال تعالى فإذا جاءت الصاخة، أي جاءت صيحة القيامة التي تصخ لهولها الأسماع وتنزعج لها الأفئدة يومئذ مما يرى الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال. يوم يفر المرء من أخيه، يفر المرء من أعز الناس إليه وأشفقهم لديه، من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، صاحبته زوجته وبنيه، وذلك لأنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة، فالسعداء وجوههم يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، قد ظهر فيها السرور والبهجة مما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ووجوه يومئذ عليها غبرة، وجوه الأشقياء يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، تخشاها قترة، سواد وظلمة مدلهمة، قد أيست من كل خير وعرفت شقاءها وهلاكها، أولئك هم الكفرة الفجرة. نعوذ بالله تعالى، أولئك الذين بهذا الوصف هم الكفرة الفجرة، الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآيات الله وتجرأوا على محارمه، نسأل الله العفو والعافية، إنه جواد كريم بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله رب العالمين، انتهينا من تفسير سورة عبس من خلال التفاسير الموجزة، ولقاؤنا المقبل إن شاء الله تعالى مع التفاسير المطولة. فالسورة عظيمة مليئة بالعظات والعبر، سورة مليئة بالعظات والعبر. ذكرتني هذه العبارة أن خطيبا من الخطباء كان يقرأ الآية من الآيات أو يذكر الحديث من الأحاديث، ثم يقول نحن أمام آية عظيمة مليئة بالعظات والعبر، مليئة بالحكم والأسرار والاتعاظ والاعتبار، والوقت قصير والوقت قصير، والعمر قليل، ولا يتسع الوقت للتفسير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كل مرة يقول آية أو حديث ثم يذكر هذه الديباجة وتنتهي الخطبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالسورة عظيمة، ولكن نحن لا نفعل مثل ما فعل خطيبنا، وإنما يعني سنعطي السورة حقها إن شاء الله تعالى على قدر وسعنا. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.